بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وتلمسنا بعدها نسائم البرد، وأدينا فريضتين من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في اجتماعنا هذا وفي جمعكم هذا، فيجعله اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. عنوان هذه المحاضرة معاشر المحاضرين حول إجلال العلماء واحترامهم ومعرفة مكانتهم وتحقيق قدرهم، مما نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الأزمان المتأخرة، لما بعدنا زمانا عن عصر النبوة وعصر الخيرة من سلف الأمة، وإن لم نبتعد إن شاء الله عنهم في طريقتهم ومسلكهم. والموضوع يا أيها الفضلاء ذو شجون وله تفريعات، وإني بادئ ذي بدء أستميحكم عذرا إن لم أفي به، ولكن قال الأول يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وقلت أنا يكفي أني قد بذلت وسعي، فإن وفقت فهذا محض توفيق ربي، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله جل وعلا من ذلك. من هم العلماء يا أيها الأفاضل؟ هذا السؤال لا بد أنه قام في قلوبكم وجلجل صداه في آذانكم. فمن العلماء الذين نهتدي بهداهم؟ من هم الذين نجلهم ويجب علينا أن نحترمهم ونتبعهم؟ هل العلماء هم من تصدروا كل منبر فأصبحوا يأتون للناس بالسم والزعاف والغث والسمين؟ هل العالم من تميز على الناس بلباسه وجبته وجر من ورائه مسبحته؟ هل العالم من أخذ قلوب الناس بالقصص والحكاوي والأخبار الغريبة والضعيفة والموضوعة؟ هل العالم من قصده الناس في تعبير مناماتهم ورؤاهم وأحلامهم؟ أهذا هو العالم؟ إن العالم هو الذي أثنى الله عز وجل عليه وبين قدره ومكانته. إن العالم هو الذي ورث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، وهو وحي أوحاه الله جل وعلا إليه. ولهذا صار في مقدمة العلماء وفي ريادة كوكبتهم أنبياء الله جل وعلا ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، فصاروا علماء بوحي السماء الذي أنزله الله جل وعلا إليهم، ومقدمهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم يا أحبتي في ليلة جمعة، وليلة الجمعة مخصوصة بأنه يصلى ويسلم فيها على هذا النبي الكريم. إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من صلاة من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، كذا قاله نبيكم عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيح. ويلي هؤلاء الأنبياء أتباعهم وفي مقدمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فهم العلماء حقيقة، وهم النجوم لنا في دياجر الظلم. ويليهم التابعون وتابع التابعين، وهكذا من سار على منوالهم ونهج نهجهم وسلك طريقتهم، فهو العالم إذا حوى في قلبه هذا العلم الموحى إلى الله جل وعلا إلينا بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العالم الذي حوى في قلبه كلام الله حفظا لألفاظه وفهما لمعانيه ومراداته، كما وصفهم الله في آية العنكبوت في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. حفظوا كلام الله بألفاظه وعرفوه بمعانيه واستقاموا عليه بفعلهم وسلوكهم ودعوا إلى الله جل وعلا إليه. وفضل العلماء لا أظنه خافيا على شريف علمكم أيها الجمع الكريم، فإن الله جل وعلا ما زال يثني في القرآن ويكرر في فضلهم وفي رفعة شأنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعالم رفع الله شأنه بهذا العلم، والعالم رفع الله ذكره بهذا العلم. بماذا رفع بيننا ذكر أبي هريرة وعمر وعلي وعثمان وأبو بكر؟ ذكر أبي هريرة وعمر وعلي وعثمان وأبي بكر وأمثالهم رضي الله عنهم إلا بهذا العلم. بماذا رفع ذكر الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ قام على الإمام أحمد في فتنته المشهورة من تعرفون من علماء الضلالة وحاشية السلطان، فأخفى الله ذكرهم ورفع في العالمين ذكره ومقامه، فلا يكاد يجهل الإمام أحمد أحد من المسلمين. أما ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وأضرابهم فلا يكاد يعرفهم إلا القلة من طلبة العلم، فضلا عن عوام المسلمين وأطفالهم وسوقتهم. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم أهل الخشية، لأنهم عرفوا الله فعظمت في قلوبهم مخافته وخشيته. ولهذا قالوا: من كان بالله أعرف كان منه أخشى وأخوف. استشهد الله العلماء على أعظم شهادة، على توحيده سبحانه الذي خلقنا لأجله وقامت الدنيا والآخرة لأجله وخلق الله الجنة والنار لأجله، كما في أول آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا طرف من فضلهم فيما جاء في كلام ربنا وصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أعلم العلماء بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، تكاثرت الأحاديث والنصوص في فضلهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، أي بسبب حبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لأن الصحابة هم الذين يوصلون إلى العلم المورث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتد نكير العلماء وتحذيرهم من مسبة الصحابة، لأن المقصود من سبهم إسقاط دين الله في كلامه القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البيان الذي عليه قوام الدين. فإذا سقط الصحابة وقدح فيهم، فأي ثقة عندئذ يكون بكلام ربنا أو بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أو بدين الله بالكلية؟ وإجلال العلماء يا أيها الإخوة له محاور كثيرة، وأستسمحكم في أن أدلج إليها محورا إثر محور، مذكرا بذلك نفسي أولا وإخواني ثانيا، ليستفيدوا ويفيدوا ويعرفوا من انتحل نحلة العلماء وليس منهم، ومن ادعى حب الدين والانتصار له والغيرة عليه، وهو في الحقيقة إنما يكل إلى سداته وإلى حملته وإلى العلماء كيل التهم والقذف في أعراضهم ودينهم واتهامهم حتى في نياتهم ومقاصدهم. مما يجب علينا أولا في إجلال العلماء احترامهم ومعرفة فضلهم، فإن احترام العلماء أمر لا بد منه، لا لذواتهم ولكن لما قام في قلوبهم من كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه شابت عوارضهم في حمل هذا الدين. غير العلماء، علماء الشريعة أفنوا أعمارهم في إقامة دنياهم في البيع والشراء في أمر الدنيا، أما هؤلاء فشابت عوارضهم في تعلم العلم أولا، ثم في تعليمه وإبلاغه ونصح الناس ثانيا. فمثلهم في الناس كمثل الشمعة والنار، تحرق نفسها لتضيء لغيرها الطريق والسبيل الموصل إلى رب العالمين. فحقهم عند الكرام للئام، حقهم عند الكرام للئام احترامهم ومعرفة فضلهم. من احترام العلماء يا أيها الإخوة أمر لا خيرة لنا فيه ولا تشهي لنا فيه، بل هو حتم إلهي وأمر رباني، وهو الرد إليهم في أمور ديننا، وهذا أمر لا خيرة لنا فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله أمرا وأمر به وحتمه، فليس لك يا أيها العبد، يا من تعبدت لله جل وعلا بالعبودية، ليس لك خيار يا أيها المسلم، وليس لك فيها تشهي. ومن لم يكن لله عبدا صار لغيره، إما لهواه أو للشيطان أو للدنيا أو لغيرها عبدا، كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية حيث قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من كان لله عبدا فإنه ليس له خيرة بعد أمر الله وحكمه وبعد حتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه. فالعلماء يرد إليهم، ولعل سائلا يقول: ما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل على ذلك آية تحفظونها وقرأتموها أنزلها الله في معرض مذمته للمنافقين الذين ادعوا أنهم عباد الله وأنهم يتبعون أمره. قال الله جل وعلا فيهم في آية سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طاروا به شائعة وقيلا وقالا وحشوا له في مجالسهم ودواوينهم ووسائلهم ولم يردوه إلى أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن من الرخاء من السعة أو الخوف من الضراء والبأساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وفي مقدم هؤلاء العلماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي حتم الله علينا أن نرد أمر منازعتنا مهما كانت وفي أي مجال صارت أن نردها إليه وإلى رسوله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ربط ذلك بالإيمان به والإيمان باليوم الآخر. وفي هذا الصدد والمقام اسمحوا لي ببعض الصراحة لأن من الصراحة ما يوقف الأمر على مكمنه ويضع اليد على جرحها. إن منا بل ومن بيننا ومن ورائنا من ردوا إلى العلماء في مسائلهم في الحلال والحرام في أحكام الصلاة والطهارة ولكنه لم يرد إلى العلماء في الأمور المدلهمة ولا في الخطوب الملمة ولا في النوازل وإنما رد إلى أمثاله ممن تشتهيهم نفسه ويتبع فيهم هواه وأمثاله. أفيليق هذا في الميزان يا أيها الفضلاء أن نرد إلى العلماء الذين اعتقدنا علمهم وفضلهم في الحلال والحرام في أحكام الطهارة والحيض والنفاس في أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا نرد إليهم في الأمور المصيرية ولا نرد إليهم في الخطوب المدلهمة ولا نرد إليهم في النوازل؟ إن ذلك في الميزان لمتناقض أيما تناقض. وإن دل ذلك على شيء فدل على أنهم لم يروا لهؤلاء العلماء قدرا في هذا الصدد الذي ردوا فيه إلى غيرهم. وفي هذا دعايات وشبهات لا تستقيم مع الميزان الراجح في العقول ولا مع القانون السماوي في القرآن والسنة. حجج تهافت كالزجاج ثخالها حقا وكل كاسر مكسور. ومن ذلك قولهم: هل علماء علماء كتب صفراء لا يعرفون الواقع ولا يفقهونه؟ وهؤلاء كما سمعناه من بعض الأسافل منهم علماء حيض ونفاس علماء حريم لكنهم في النوازل ليسوا بعلماء بل أشبهوا بالبهائم أو بالدواب أو بغيرها من سافل القول الذي لا يصدر إلا عمن كان هذا هو إناؤه وكل إناء بالذي فيه ينضح. ومنهم من يقول إنهم علماء سلاطين وعلماء كراسي ومناصب ما همه إلا عباءته وسيارته وكدلكه وكأني بكم عرفتم المغزى. ومنهم من يقول إنهم هيئة كبار العملاء وما هذه الظاهرة والدعاية الضغينة إلا لئلا نتبع هؤلاء العلماء فنرد إلى أمثال هؤلاء الجهلاء. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. فإذا لم نرد إلى هؤلاء العلماء لأنهم لا يفقهون الواقع، السياسة، تحليل الأحداث إلى آخر القائمة العفنة، أو لأنهم علماء سلاطين، أو لأنهم هيئة كبار عملاء، فمن نتبع؟ من نأخذ بقوله؟ يريدون أن يردون إلى رؤوسهم، إلى كبارهم، إلى حركييهم، إلى من يسمونهم بالمفكرين والعلماء الذين هم صفر اليدين من علم موروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس، واسمع لذلك يا أيها المؤمن وافتح لهذا قلبك يا رعاك الله، اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وانتبه إلى قوله اتخذ الناس رؤوسا، أي جعلوهم سادة ورؤساء جهلا، هذا هو وصفهم. العلماء رفع الله ذكرهم، فإذا قيل محمد بن سيرين عرفتموه، وإذا قيل محمد بن جرير الطبري عرفتموه، وإذا قيل ابن خزيمة عرفتموه، وإذا قيل أحمد ابن تيمية عرفتموه، لكن إذا قيل عبد الله ابن الكوى فمن يعرفه منكم؟ من يعرف منكم عبد الله ابن الكوى يا أخواني؟ إذا قيل حرقوس بن زهير من يعرفه منكم؟ أكثركم لا يعرفونه، وربما جلكم لا يعرفونه. إنهم رؤوس الخوارج الذين خرجوا على عثمان أولا ثم على علي رضي الله عنهما ثانيا، فكانوا رؤوسا وأنتم لا تعرفونهم، لأن الله أخفى وأعمى في العالمين ذكرهم وشأنهم. مما يجب يا أيها الإخوة أن نرد إلى أهل العلم في جميع أمورنا، لأن الرد إليهم رد إلى شرع الله، وكلام العالم إذا بنى على دليل فاتباعنا للدليل، أما إذا بنى على فقه وصار الدليل في غير فقهه فنحترمه ونرى قدره، لكن الاتباع لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يجب ثانيا لأهل العلم يا أيها الإخوة أن نحسن الظن بهم ونحسن الظن بعلمائنا، وإن خالفوا أهواءنا ورغباتنا وشهواتنا. والميزان عند بعض الشبيبة وعند جمهرة السفهاء أنهم يوافقون العلماء فيما يشتهون، ويذمونهم ويعيبونهم ويسيئون الظن فيهم فيما لا يشتهون. فإذا جاءت الفتوى من العالم على خلاف هواه أو هوى حزبه وجماعته وطريقته، تجده يسيء الظن في قلبه بالعالم بأنه كتم ولم يبين، بأنه لم ينصح، بأنه لم يقم بالحق. وهذا سوء الظن بالعالم يورث صاحبه إلى ماذا؟ إلى أن يقدح فيه وفي عرضه وفي دينه، إلى أن يتحمل في قلبه الجريرة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وأعظم الإثم وأسوأه وأقبحه أن تظنه بصفوة عباد الله وهم العلماء. ولهذا يا أيها الإخوة أهل العلم يحسن بعضهم في بعض الظن، وأهل الهوى على الضد من ذلك. وإني أستذكر في هذا المقام موقف بل مواقف شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فما عرفنا منه إلا إحسان الظن بإخوانه العلماء ولو خالفوه في مسألة أو في فتوى أو في حكم من الأحكام، بل ربما ذكر عنده قول شنيع لأحد العلماء فقال اجتهد فلان وما أراد إلا الحق وما كل مجتهد مصيب. اجتهد فلان وأراد الحق لكنه ما أصابه، ولهذا عظم في قلوب العلماء بل وفي قلوب مخالفيه قبل أن يعلو قدره في قلوب الناس أجمعين. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأذكر في هذا المقام أنه نقل له رحمه الله قول لعالم كبير من علماء هذا الزمان، وأن قوله مخالف للدليل، فقال رحمه الله: لعله أراد كذا، ولا شك أن الحق في هذه المسألة كذا وكذا، لكن لعله لم يوفق لذلك أو لم يقف على الدليل، وربما قال: سنباحثه ونكتب إليه ونتفاهم معه وما يكون إلا خير إن شاء الله. لأنه جاءه من جاءه من شباب مندفع غيرة، والغيرة على دين الله محمودة، والاندفاع عموما غير محمود، فيجيبهم بهذا الجواب فيثبطهم ويضع الأطناب على اندفاعهم لئلا يجرهم ذلك إلى إساءة الظن وإلى القدح في العلماء. مما يجب يا أيها الإخوة ثالثا في إجلال العلماء صيانة أعراضهم، ولا سيما عرضهم المتعلق بدينهم وبعقيدتهم وبعلاقتهم بالله عز وجل. فصيانة أعراضهم وصيانة جنابهم. وللأسف يا أيها الإخوة أننا رأينا ورأيتم أن أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الدنيا يجلون علماءهم، فجمهرة الأطباء تقدم متقدميهم من الأطباء، وجمهرة المهندسين يجلون علماءهم في الهندسة، بل حتى أصحاب الحرف يجلون علماءهم، وأهل الباطل عموما يجلون علماءهم. وللأسف الشديد نقولها معتصرة بها قلوبنا أن من أهل السنة ومن أهل الاستقامة ممن طالت لحاهم وقصرت ثيابهم وقلت للأسف عقولهم، وقعوا في علمائهم قدحا وذما في مجالسهم وفي مواقع النت لهم وفي صحفهم وفي دواوينهم وبينهم، فخاضوا في أعراض العلماء ولم يصونوا جوانبهم ولم يصونوا ذممهم ودينهم. وهذا يا أيها الإخوة كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما قدح في أبي بكر وعمر وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من صنفين أشار إليهما القحطاني بقوله في ذكر علي رضي الله عنه: وعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني، من النواصب والروافض. شكي إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن قوما يقعون في أبي بكر وعمر وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ولا غرو في ذلك، فإنهم قوم قد انقطعت أعمالهم، ولم يرد الله جل وعلا أن ينقطع أجرهم وثوابهم، لأن هذا الذي خاض في هؤلاء العلماء فسبهم وشتمهم وأساء بهم الظن وقدح في عرضهم ودينهم فإنه قد أعطاهم من حسناته شعر أو لم يشعر، فإن لم تكن له حسنات فقد تحمل من أوزارهم رضي أو لم يرضى، والميزان والحساب يوم يقدم الجميع على الله جل وعلا. لما يا أيها الفضلاء شاع بين الناس في مجالسهم في مواقعهم في بلوتوثاتهم في رسائلهم المذمة والسخرية والقدح في العلماء في عرضهم ودينهم وفي أنفسهم؟ لما ذلك؟ وهذا من باب الجهل المركب الذي مدر صاحبه بذلك. أصبح للأسف الشديد الكلام في عرض العالم الفلاني أصبح حلا يتحلى بها في بعض المجالس، وأرجو أنها ليست كثرة المجالس لكثرها الله عز وجل. مما يجب يا أيها الإخوة للعلماء رحمهم الله عدم نقل كلامهم لبعضهم في بعض على سبيل المذمة فيهم وبينهم، سعاية ودعاية لقالة السوء بين أهل العلم ليضرب كلام بعضهم في بعض ويسقطوا جميعا من أعين الناس فلا يكن لهم في أعينهم ولا في قلوبهم منزلة وقدرا. وهذه حبيلة من حبائل الشيطان ومدخل من مداخل أهل الأهواء لمن في قلوبهم مرض يريدون بذلك إسقاط العلماء فينقلون كلام بعضهم في بعض على جهة الحمية وعلى جهة المذمة وعلى جهة القدح لبعضهم في بعض. يا أيها الإخوة، وأعني بهم علماء أهل السنة الذين شابت عوارضهم في العلم وعرف عند العلماء فضلهم وسابقتهم وعرف أهل العلم لهم شرفهم ومكانتهم. إن من الناس من يسعى في ذلك وهو بزر طفل، ربما أنه ما بلغ الحلم إن كان حقيقة أو في ميزان أهل العلم وفي ميزان التدرج في طلب العلم. واسمعوا لهذه القصة العجيبة التي وقعت فأدب فيها عالم أمثال هؤلاء. أخبرنا مشايخنا عن قصة وقعت في مجلس شيخ مجلس شيخهم شيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين. وكان الشيخ رحمه الله إذا قام من مجلسه في المسجد بعد الفجر بعد ارتفاع الشمس وكان يدرس فيه الكتب ينتقل إلى مجلسه إلى قهوته في بيته. أنا أرى أن الإخوان لما ذكرنا القصة اشرأبت أعناقهم، ها؟ وفي الأدلة منهم من يتحكك ومنهم من يصلح لحيته ويحكك عقاله، هذا ما يصلح يا أخواني. فكلام الله وكلام رسوله أجل في أعينكم من قصص الناس. كان شيخهم المشايخ إذا انتهى من درسه دخل إلى بيته فاجتمع الطلبة في مجلسه في قهوته، وهذا المجلس للكبار لكبار الطلبة يقرؤون فيها في المطولات قراءة بحث وجرد على طريقة التعلم التي هي عندهم. لما جلسوا ودارت بينهم القهوة قال أحد الطلبة ولن أسميه قال كلمة والله أعلم أنه أراد منها سوءا، قال يا شيخ فلان، فذكر عالما من العلماء من أقران الشيخ وبينه وبين الشيخ وحشة وهو يعرفها، قال يا شيخ فلان يقول كذا وكذا، فنقل قولا مذمة في نقص ذلك المنقول عنه، قال فلان يقول كذا وما قال الشيخ فلان. فالشيخ محمد بن إبراهيم تصاخى له، وش معنى تصاخى؟ كأنه لم يسمعه، قال وش تقول؟ قال عفى الله عنك فلان يقول كذا وكذا، رفع بها صوته. واسمعوا إلى هذا العالم المحقق المؤدب، قال كل تبن فلان خير منك، الشيخ فلان خير منك. فأدب الشيخ هذا الطالب لما نقل هذه الكلمة على سبيل ماذا؟ على سبيل تأليب القلوب والشكاية وعلى سبيل إغار الصدور من هذا العالم يريد أن يتوصل بها منزلة وقدرا عند الشيخ ابن إبراهيم في مذمة هذا العالم. نعم أكله تبنا وأنتم بكرامة، لأنه لم يتأدب لا في مجلس العلم ولا مع العالم ولا مع من نقل قوله ولم يتقي ربه في نقل الكلام على سبيل الإفساد وعلى سبيل التحريش. ومعلوم أن نقل الكلام على هذا السبيل أنه النميمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. فإذا كان هذا في أحد الناس بعضهم مع بعض هو من الكبائر، إذن في شأن العلماء هو أعظم من ذلك وأجل. مما يجب يا أيها الإخوة، وهذا خامسا في حق العلماء، أن يلتمس لهم العذر إن كان في تصرف تصرفه عالم أو في قول نقل عنه على جهة الخطأ أنه أخطأ فيه أن يلتمس للعلماء العذر. وهذا منهج رصين من مناهج أهل السنة سلكوه مع فضلائهم ومع علمائهم. وأعظم ذلك ما هو معروف فيما جرى بين الصحابة، فإن فيما جرى بين الصحابة أهل السنة قاطبة، أولهم وآخرهم، أولهم وتاليهم يلتمس العذر لمخطئهم، ويا يخوض في ذلك البتة، ينزه عن ذلك لسانه كما نزه الله جل وعلا، ينزه عن ذلك لسانه وجنانه كما نزه الله عن ذلك سيفه ويده. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. هذا أمر وقع بين الأفاضل، بين العلماء، بين الأكابر من أولهم أو وقع في آخرهم. أنت يا أيها الطفل، يا أيها الصغير، يا أيها الجاهل والعامي، وش دخلك بينهم؟ اعرف قدرك والتمس لأهل العلم لهم العذر. نعم، لا تتابع المخطئ على خطره، ولا تتابع إلا صاحب الدليل والحكمة والتعليل، لكن لا تسفه هذا الذي أخطأ أو هذا الذي وقع منه تقصير، وإنما ترحم عليه، وليكن قلبك تجاهه كهذه البيضة لا تحمل عليه ضغينة، وإن خالف هواك، وإن خالف منهج جماعتك أو ما يكرره حزبك وربعك في مجلسك وفي ديوانيتك، التمس لهم العذر. وشأن أهل العلم أن بعضهم مع بعض يلتمس لبعضهم مع بعض العذر. وفي هذا موقف لطيف يحسن ذكره في هذا الباب، لأن كثيرا منكم لم يعرفه. مرة اجتمع شيخانا، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكان الاجتماع في بيت شيخنا الشيخ بن باز في الرياض. ومعلوم أن لشيخنا ابن باز اختيارات علمية، وكذلك لشيخنا ابن عثيمين له اختيارات وأقوال ترجحت عندهم ربما تخالف القول الثاني أو ما يفتي به صاحبه. وابن عثيمين شيخه ابن باز رحمهم الله رحمة واسعة. فقال الشيخ لتلميذه، من الشيخ؟ ابن باز. قال لتلميذه ابن عثيمين، قال لعله يبدي لكم يا شيخ محمد مسائل تخالفوننا فيها أو نخالفكم فيها، فأحب أن يحصل بيننا من التباحث والمذاكرة والمراجعة، لأنني أحب، واسمعوا لهذه الكلمة، أحب أن يجتمع قولانا ما أمكن، أن تجتمع فتيانا ما أمكن. كلما أمكن اجتماع القول والفتية، كلما اجتمع الناس على قول واحد ودين واحد. أما إذا تبين لكم أننا خالفنا دليلا أو تعليلا أو وجها راجحا فبينوه لنا وكاتبونا فيه وباحثونا فيه، لأننا نحب أن يجتمع قولانا وفتوانا ما أمكن. فأكبر ذلك شيخنا ابن عثيمين من شيخه ابن باز أيما إكبار، ولم يسفه هذا مع أن ابن باز شيخ لابن عثيمين، وإنما هذا شأن أهل العلم. ولهذا كان التماس العذر لأهل العلم هو منهاج العلماء، وكان عدم التماس العذر لهم هو منهاج أهل الجهالة. فاختر لنفسك يا رعاك الله مع من تريد أن تصير، مع أهل العلم فاسعد بصحبتهم، أو مع أهل الجلاية، أو مع أهل الجهالة، فيا سوء ويا قباحة دركتهم. مما يجب لأهل العلم يا أيها الإخوة، سادسا، أن العالم يؤدب الطلبة، يؤدب الناس بالأدب الرادع لهم، وأنه قد ينقل لكم من تأديب العالم لمستفتيه، إما عبر الجوال أو بالاتصال أو عبر الاتصال المباشر أو في مجلس العلم، ما قد يسمعه أحدكم فيكون في قلبه حرج وسوء ظن بهذا العالم. اعلموا أن العالم يؤدب طلابه ويؤدب من عنده ويصبر على أذاهم، ومن لم يعود نفسه على الأدب مع العلماء فإنه لا يحصل لا أدبا ولا علما. وإنني أهمس في أذن طالب العلم أصالة أن طالب العلم في هذا الزمان هو أحوج والله إلى الأدب منه إلى العلم، فيحتاج طلاب العلم إلى أن يتأدبوا أولا بأدب العلم وأدب العلماء قبل حاجتهم إلى استحصال وتجميع المعلومات والأقوال والترجيحات وما إلى ذلك. والقلب إن لم يتأدب بالأدب فإنه لا ينفعه علم. هل ينفع العلم والمعلومات أقواما لم يعملوا بها ولم يتأدبوا بأدبها؟ وصف الله جل وعلا أقواما بالقرآن بالذين أوتوا العلم ثم خصهم بأوصاف قبيحة وصفهم بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا الوصف جاء في رجل أوتي علوما عظيمة وهو بلعام بن باعورة الذي آتاه الله آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في آية سورة الجمعة شبه الله أولئك الذين أوتوا أسفارا من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، شبههم بالحمير تحمل أسفارا ولا تعمل بها ولا تتأدب بها ولا تدعو إليها. وإن من حبائل الشيطان أن يأتي دعي جاهل جهلا مركبا مندفع اندفاع الحمر فيصف أهل العلم بأنهم إما كالحمير أو يصفهم كالكلاب، وهو إلى هذا الوصف والله أقرب. وكما قلت كل إناء بالذي فيه ينضح، فمن كان إناؤه المسك نضح بالمسك، ومن كان إناؤه العذرة والبول فهو بما فيه ينضح. مما يجب يا أيها الإخوة في إجلال العلماء واحترامهم أن نترك النوازل والمسائل الكبار لهم. كانت تصيب النوازل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كانت النوازل الفقهية والعلمية والعملية تدرك أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعلم الناس وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنهما. فما كان يصنع عمر؟ كان يجمع لهذه المسائل مشيخة بدر ومشيخة الأنصار والمهاجرين، وربما جعل بينهم شابا يافعا، من هو؟ عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي آتاه الله علم الكتاب وعلمه التأويل وفقهه في الدين. هذه المسائل الكبار عمر يجمع لها مشيخة الصحابة وأصحاب بدر، وهذه المسائل بل وأعظم منها لو وقعت لبعض شبابنا وبعض متدينين وعوامنا ومندفعين لاستطال بها بلسانه شذرا ومدرا. وعمر يجمع لها مشيخة بدر ومشيخة الأنصار والمهاجرين. نوازل الأمة، مسائل الجهاد في سبيل الله، مسائل الحكم على العلماء، النوازل، الخطوب يستقل فيها برأيه أو برأي جاهل سفيه مثله، ولا يرجع فيها إلى جمهرة العلماء وكوكبتهم وهيئتهم. بينما أنه في مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق لو يطلق زوجته ما طابت نفسه أن يرجعها إلى نفسه حتى يتصل بفلان وعلام من المشايخ والكبار ليرجع زوجته إليه. أما في مسائل الخطوب والنوازل والمسائل المصيرية، مسائل الأمة، تجده يرجع فيها إلى رأيه أو رأي أمثاله من الجهلاء والسفهاء وهذه والله النازلة العملية الخطيرة التي فيها عدم إجلال العلماء وعدم احترامهم. بل ربما إذا بلغه قول عن ابن باز، عن محمد الألباني، عن ابن عثيمين، عن هيئة كبار العلماء، احتقرهم وازدراهم وسبهم وشتمهم ووقع في دينهم قبل دنياهم، وهم أصح منه قولا وأسد منه رأيا، وهو إنما ركبه إبليس فساقه كما يلعب الصبيان خارج هذا المكان بالكرة. من النوازل يا أيها الإخوة أن منهم من يرد أمر النوازل إلى المعبرين، والله فلان المعبر عبر لنا هذا المنام بكيت وكيت وكيت. من النوازل أن يرد هذه الأمور المدلهمة إلى محللين سياسيين ربما أنهم لا يحسنون أن يصلوا بالناس في صلاة جهرية، ونظائر ذلك كثيرة. ولكن قلت سابقا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وقريب الذكر ما يتعلق بالمشاكل والنوازل في بلد مجاور لنا في العراق. كم من واحد من المسلمين بل ومن شبيبتهم بل ومن ذوي الغيرة منهم من رد إلى أمثاله من الجهلاء والسفهاء، وترك من شابت لحاهم واخضبت شعورهم بالبياض تعلما وتعليما ولم يرد الأمر إليهم. بل والله سمعنا من هؤلاء المندفعين الجهلاء جهلا مركبا أنهم وقعوا في تكفير العلماء لأن أقوالهم خالفتهم، ولأنهم كما قالوا بين قوسين علماء سلاطين باعوا دينهم لأجل مناصبهم ودنياهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا والله هو الرزية، وهي عين الرزية أن يقدح هؤلاء في أهل العلم فيتحملوا سوءتهم ثم يضل من بعدهم من أمثالهم من الصغار والشبيبة، والنتائج كما تراه أعينكم وتسمعه آذانكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما يجب يا أيها الإخوة لأهل العلم في إجلالهم واحترامهم أن تحذر يا أيها المسلم ويا طالب العلم خصوصا، أن تحذر من شذاذ الأقوال وشواذ المسائل ولو قال بها الكبار كأبي حنيفة أو أحمد أو ابن تيمية أو ابن جرير أو ابن حجر أو ابن رجب أو غيرهم من أهل العلم. احذر شذاذ الأقوال والمسائل، فإن أهل العلم أهل السنة من أولهم إلى آخرهم يحذرونك وينذرونك من ذلك، حتى قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة العالم العلم من علماء الإسلام يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، قال: من تتبع رخص العلماء هلك، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب علم الكلام تزندق. فانتبه، انتبه لهذا. إذا بلغتك عن عالم أو سمعت ولم تتحقق ولم تبحث وتتحرى وتتأكد، سمعت عن عالم قولا خالف فيه غيره، والقول قول غريب أو قول شاذ أو من شذاذ الأقوال والمسائل، فاحذر ذلك. وخذوا على هذا مثلا في الأمور العملية: اشترط جمهور العلماء للنكاح أن يكون بولي، فلا نكاح إلا بولي، وهذا ليس من عندنا بل من قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والحديث حسن. وقال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، يقوله صلى الله عليه وسلم. فلو بلغ مسمعك قولا عند الحنفية أنه يجوز أن تنكح المرأة نفسها بغير إذن وليها، وهذا قول ويتخذه بعض الناس إذا جاءت الإجازة الصيفية فذهب إلى بلد كذا وبلد كذا يطرب نفسه بأن تزوجه المرأة بغير ولي، لأن هذا قول قال به من قال من أهل العلم. فاحذر صيانة واحتراما لدينك أولا ولجناب العلماء ثانيا أن تتبع العالم في قول شاذ، فاجتهاده مأجور عليه هو، لكنك أنت مأزور إزرا عظيما إذا عرفت الحق وتركته اتباعا لهواك لأنه وافق القول الشاذ عند فلان من العلماء. وإذا بلغك عن عالم معاصر، وافتح لهذا قلبك واسمع لهذا يا من تسعى بين العلماء بالمدمة والسعاية والإفساد، إذا بلغك عن عالم من العلماء قولا شاذا أو غريبا فرد الأمر إلى أهل العلم يكفونك إياه، ولا تستطل بهواك ولا بلسانك ولا بقلبك فتحمل وزرا ووزر من يسمع كلامك ومذمتك، فتأتي يوم القيامة تنوء بحملك من الوزر وأنت ترجو حسنة واحدة تجدها في صحيفتك وفي سجلك، وسيئة واحدة تحطها عن ظهرك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. مما يجب عاشرا يا أيها الإخوة في أهل العلم وفي العلماء أن تطوي ما حصل بينهم من أسباب النزاع والقيل والقال والكلام، فكلام العلماء بعضهم مع بعض يطوى ولا ينشر، وإذا رأيت من ينشر أقوال العلماء في مذمة بعضهم بعضا ولا سيما من المعاصرين فاعلم أنه رجل سوء يريد أن يدخلك معه في سوءته وأن يلجك إلى عذرته، فانتبه منه واحذره، فإن كلام العلماء يطوى، كلام العلماء بعضهم في بعض يطوى ولا ينشر ويترحم عليهم ويدعى لهم. وهذا هو شعار أهل الإيمان قديما وحديثا، لما ذكر الله جل وعلا الفيء في أي سورة؟ في سورة الحشر، ذكرها أولا، ذكر مستحقيها أولا للمهاجرين، ثم الذي يتبوأ الدار والإيمان، ثم ذكر الصنف الثالث، قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فأول من يدخل فيها الصحابة وهم العلماء ويليهم العلماء في كل زمان. قال الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد أئمة الإسلام الأعلام، قال من سب الصحابة أو كان في قلبه غل لهم فليس له نصيب من الفيء، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يا أيها الإخوة، إذا بلغك عن عالم مع عالم بقول أو غيره فترحم عليه واحمله على أحسن المحامل وكل أمرهم إلى الله، فإن أولئك أقوام ما يدريك أنهم قد وضعوا رحالهم في الجنة. فإذا انشغلت بهذا القول والقيل والقال الذي يجرك إلى أعراضهم وإلى دينهم ربما يكون سببا لأن تضع رحالك بعد ذلك في النار وهم سبقوك إلى جنان عرضها عرض السماء والأرض. مما يجب للعلماء يا أيها الإخوة عدم إفشاء أسرارهم، فإن منكم ومنا من قد يمن الله عليه فيصاحب الكبار من العلماء ويجالسهم ويعرف أشياء لا يعرفها غيرهم، فليكن حفيظا وليكن ذا عقل وذا إيمان ودين فلا يفشو أسرار العلماء، فالعلماء بشر يحصل منهم ما يحصل من البشر، وربما يسمع كلمة ندت من لسان في آخر أو في أحد، فليكن حافظا لسرهم لا يفشي ما فيه مذمتهم ومعيبتهم. وهذا شأن أهل العلم، وهذا الشأن ليس خاصا في العلماء بل حتى في الكبار، حتى في الأمراء، في ولاة الأمور، حتى في رؤساء المناصب. إذا سمعت أو رأيت أو بلغك منهما أمر يند فاحفظ سره واطوي الخبر عنه والتمس له عذرا. نواصل الأخوان تعبوا، تعبتوا يا أخوان؟ كم باقي من وقتنا؟ ساعة؟ لا أجل، ما اسمحوا لي. أختم بهذه المسألة يا أيها الإخوة. الأمر الحادي عشر مما يجب يا أيها الإخوة لأهل العلم، مما يجب لأهل العلم صيانة لجانبهم وإجلالا لمقامهم، أنه ما حصل بينهم من خلاف في الأقوال أو ربما غلظة فيما ينقل، أن هذا الأمر لا تشتغل به يا أيها المسلم، فإنه لا يفيدك، ومن اشتغل في أمر لا يفيده كانت عواقبه عليه في دينه وفي نفسه أعظم وأشد عاقبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو من جوامع كلمة من حسن إسلام المرء ماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وليس من حسن إسلام المرء انشغاله فيما لا يعنيه. أقول ذلك لأنني لمست ذلك يا أيها الإخوة من بعض الإخوان، أرجو أنه عن حسن نية، يسألنا عن أشياء ويورد علينا أحوالا وأقوالا وأفعالا مما حصل بين أهل العلم لا يفيده العلم بها، ويسأل عن مسائل لا تفيده، فإذا نهيناه بالأسلوب الهين ربما وجد في قلبه شيئا. وأذكرها في هذا المقام لأن منكم من سمعها ومنكم من بحث عنها وسأل عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ولكم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الذي لا يعنيك في دينك، لا يعنيك في عقيدتك، لا يعنيك في تدينك وعبادتك ربك، لا يعنيك في قلبك، لا تسأل عنه ولا تبحث عنه، فإنك معافى والمعافى في عافية. يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. جاء مرة يا أيها الإخوة شاب غلام ما نبت شعر وجهه، فذكر لسماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أمرا عظيما من كبار الأمور، فلما ذكر له هذا الأمر قال تعال يا ولدي هل هذا الأمر يعنيك؟ هل وقعت فيه؟ قال لا يا شيخ والله ما يعنيني ولا وقعت فيه. قال يا ولدي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والعجيب يا أيها الإخوة أن الشيطان يأتي للإنسان من أبواب ومن مداخل لا يفطن لها الكثيرون، ينظر الشيطان إلى مواضع ضعفك وإلى مواضع رغبتك فيأتيك من جهتها. إن كان رغبتك من جهة الدين جاءك من الدين، إن كانت رغبتك من جهة الوضوء جاءك من الوضوء، إن كان رغبتك من جهة العلم جاءك من هذا الباب، فأوقعك في أمر لا يفيدك، فإذا نهاك العلماء وحذروك وربما أغلظوا عليك القول فلا تجدن في نفسك في هذا شيء، لأنهم أعانوك على نفسك من هذا المدخل ومن مداخل الشيطان. ومن حسن إسلام المرء أن يشغل الإنسان بما لا يعنيه، ولهذا من مداخل الشيطان أن يشغلك بالشيء الذي لا يفيدك، وربما أشغلك بالأمر المستحب ليشغلك عن الواجب، وربما أوقعك في المحرم وأنت ممن تتقي المكروه. في هذا الشهر الذي انصرم أكثر ما سئلنا عنه ما حكم أن يقدم الإنسان صيام الست على صيام القضاء، وهذا ربما تعرفونه مما خاض فيه الناس. صيام الست ما هو، سنة ولا واجب يا أخوان؟ سنة. أتقدم السنة على الواجب في قضاء رمضان؟ وربما سألنا بعض السائلين كم عليك من رمضان؟ يقول يومين أو ثلاثة، والست كم يوم؟ ستة أيام. فجاءه الشيطان من هذا الباب ليهتم بسنة ويفرط في واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، يجعله يشتغل في بعض الجزئيات أو في بعض المسائل فيتكلف ويتنطع بالأسئلة والاستشكالات وهو لا يريد منها ماذا؟ علما. جاء أحدهم إلى شيخنا رحمه الله لما شرح حديث النهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتعل رجل نعلة أي فردة في رجل ولا ينتعل الأخرى. فقال هذا السائل: يا شيخ لو كانت النعلة الثانية بعيدة، لو كانت النعلة الثانية إيش بعيدة، هل يصح أني أنتعل بهذه وأمشي غير منتعل بالثانية إلى هذه البعيدة؟ هذا السؤال ماذا؟ تكلف، لكنه صدر عن حسن نية، سؤال فيه تنطع. وإلا لو حمل هذه بيده إلى أن يبلغ تلك هل عليه غضابة؟ اخبروني يا أيها الإخوان، لا غضبت عليه. فقال له شيخنا مؤدبا له ولغيره: يا ولدي، إن استطعت أن لا تعصي النبي صلى الله عليه وسلم ولو خطوة واحدة فافعل. لأنه قال: أبلبسها والفردة برجل وأمشي خطوتين إلى أن أبلغ الثانية. فقال: إن استطعت أن لا تعصي النبي صلى الله عليه وسلم ولو خطوة واحدة فافعل. وكثيرا ما كان في الدرس إذا جاءت الأسئلة المتكلفة المتنطع بها، الذي ربما أقول ربما للسائل فيها منحا آخر يريد أن يظهر نفسه، نهاه ولم يجبه ويقول القائل: سم سم سم، يعني أكمل اقرأ، ولا يلتفت إلى هذا السائل المتكلف في سؤاله. وهذا جانب يجب أن ينتبه له في جانب إجلال العلماء. إننا بلينا وبلي أهل العلم بمن يسأل ويتنقل في الفتوى، يتصل الجوال في مخباته والهاتف في بيته مكتبه والموقع أمامه، فتأتي له مسألة وربما مسألة من النوازل، فيسأل فلان والثاني والثالث والرابع حتى يجد عند واحد منهم القول الذي يوافقه ويوافق هواه. وهذا والله محاسب على ذلك، لأن الله اطلع منه في سريرته وفي نجواه على أمر عرف أنه لم يرد الحق وإنما يريد الأسهل أو الأيسر أو الموافق لهواه. والله جل وعلا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا ما عبد الله وإنما عبد ما يوافق هواه. فاحذروا هذه المسالك والمزالق. وأنا أردت من هذا التمثيل، وإلا فإن الاستيعاب في مثل هذا كثير يا أيها الإخوة. اللهم صن أعراضنا وألسنتنا وقلوبنا عن إخوان المسلمين ولا سيما عن علمائهم. اللهم اجعلني وإخواني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.